نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في المسألة السادسة. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله النووي السادسة: من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد. قال الشيخ يعني ابن الصلاح: لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان أو أهلية أهل هذه الأزمان. والأظهر عند النووي المختصر لكتاب ابن الصلاح قال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. السادسة من مسائل الصحيح: من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد في شيء من المصنفات المشهورة. قال الشيخ ابن الصلاح: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان. قال ابن الصلاح: لأنه لضعف أهلية الحقيقة لفظة أو نص كلام ابن الصلاح. قال: من الفوائد المهمة في بداية الكتاب لما تكلم على الصحيح وأقسام الصحيح وأنواع الصحيح، قال تحت عنوان فوائد مهمة الأولى، ثم قال الثانية: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين، لأنه بعدما فرغ من تقرير أن ما في الصحيحين صحيح، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، إذا لم نجد فإنا لا نتجاسر، لا نتجرأ، لا نتجاسر يعني لا نتجرأ على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الآثار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. هذا تعليله لماذا لا يمكن أن نتجاسر ونتجرأ على الحكم بصحة الحديث. كذلك حتى الذي يظهر إذا كان الحكم بالنظر في الإسناد فينبغي أن يقول حتى بالحكم الحسن والضعف أيضا لا يصح أو لا يحكم بالتصحيح ولا بالتضعيف ولا بالتحسين، ليس بالصحة فقط، لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. كذلك إذا كان لا يقدر أن يتجاسر الإنسان على الحكم بصحته لا يمكن أن يتجاسر على الحكم بضعفه لعله يكون صحيحا، كذلك بحسنه لعله يكون ضعيفا. نعم. فقد تعذر في هذه الآثار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من المعتمد في روايته على ما في كتابه عريا أما يشترط في الصحيح أو يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان. يقول مهما كان هذه الكتب وإن كانت مشهورة معتمدة لدى الأئمة، لكن هذا الكتاب أسانيده فيها لا يوجد كل رجاله فيه انتقاد ولا في جميع أسانيده توجد شروط الصحة عاريا أما يشترط في الصحة، نجد عاريا أما يشترط في الصحة من الحفظ في الصحيح من الحفظ والإتقان. فآل الأمر إذن كلامه ما دام أسانيد الكتب التي وانت وجدت الإسناد وأردت أن تحكم عليه في ضوء الإسناد بالصحة أو بالضعف أو بالصحة فقط، فنحن نقول إن هؤلاء لم يشترطوا الصحة مثل الشيخين، فلا بد أن تجد من هذه الأسانيد ما تكون عارية عن شروط الصحة. معروف هذا صحيح، لكنه ليس هذا جانب من القضية. يقال لابن الصلاح أن هناك جانب آخر من القضية، قد تكون هناك أسانيد توجد فيها، أو تكون الأسانيد لابسة لا تكون عارية، لابسة شروط الصحة. وعلى هذا جاء الاستدراك مستدرك والأئمة الذين استخرجوا المستخرجات على هذا المعنى. فإذا ما دام يوجد هذا الجانب فدليلك يا ابن الصلاح رحمة الله عليك يبقى فيه خلل، لأن الدليل إذا كان لا يطابق الدعوة الدليل يكون ضعيفا والدعوة لا يثبت. فالدعوى أنه ماذا يدعي رحمة الله عليه؟ قال في هذه الأزمان أهلية ضعفت، هذا أيضا نحن نناقشه في هذا، لم يناقشه بهذا الجانب، نحن نناقش من جهة ثانية. في هذه الآثار الأهلية ضعفت، الذي يظهر أن هذا الجانب من الممكن أن يؤخذ مما طغى عليه بعض أصول الفقه على المحدثين أو على الذين كتبوا في الحديث، لأننا نذكر أقوال الأصوليين كثيرا منهم في كثير من المذاهب. قالوا بعد القرن الرابع أغلق باب الاجتهاد، هكذا قالوا، فكأنه تأثرا بهذا ابن الصلاح رحمه الله هو من الفقهاء الشافعية والمحدثين قال في هذه الآثار الاستقلال بإدراك الصحيح لضعف الأهلية لا يوجد. نقول لا، هذا لو رأينا هذا الدليل لا يكفي لإثبات هذه الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي مثل المطر لا يدرى أولها خير أو آخرها، يعني قد يأتي خير في آخر الزمان كأنه يشتبه أنه في أول الزمان. نعم يأتي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فلماذا نقول على العموم إغلاق باب الاجتهاد؟ لماذا نقول على العموم بإغلاق معنى التصحيح والتضعيف؟ لأن على الجميع انغلق باب الاجتهاد. لا، نقول إن باب الاجتهاد مفتوح في كل زمان، وقد خالفوا في هذه المسألة أيضا، أو خالف في هذه المسألة في إغلاق باب الاجتهاد غير واحد من الأئمة الكبار، واجتهدوا حتى الذين يدعون من أصحاب المذاهب بإنغلاق باب الاجتهاد يجتهدون على الأقل في ضوء قول الإمام. فإذا الاجتهاد جزئيا موجود، فقوله هذا تعذر في هذه الآثار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الإسناد. إن كان في السابق يوجد الاستقلال بإدراك الصحيح فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرها مستمرة، غاية ما فيه أن بعض الآثار تكون أفضل من بعض الآثار لا شك فيه، لكن لا تخلو أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الخير. فإذا هذا الكلام أيضا دليله في الحقيقة ليس قوي بحيث يقبل. ثانيا أن نجد في رجال هذه الكتب ما يكونون عارين عن شروط الصحة في الحفظ والإتقان، هذا جانب آخر أنه قد يوجد في هذه الكتب ما يكون من رجال الإسناد متلبسا بلباس أو بشروط الصحة. فإذا ما دام إن هذا الإمكان موجود، وعلى هذا الإمكان الذي لم يذكره ابن الصلاح مشى عليه المستدركون والمستخرجون للكتب، ما دام هذا الإمكان موجود فبذلك إذا كان للشخص أهلية فينبغي له ألا يتقاعس عن هذا العمل الجليل الذي أمرت الأمة بنشره لا بلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي. هذا الحديث جعله ابن حبان وغيرهم أصلا في معرفة الصحيح والضعيف، في معرفة الصحيح والضعيف. كيف نعرف أن هذه مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تبينوا تثبتوا. ففي كل عصر الأمة مخاطبة بهذا المعنى، بأنه يجب عليها أن تعرف الصحيح والضعيف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبلغ بلغوا أني ولو عارفا. وتبلغ فتأخذ أو تستحق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فإذا العصر دون العصر لا يمكن أن يمنى بالحكم إلا إذا كان الحكم واقع من النبي صلى الله عليه وسلم. بل نجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة أنها قد تأتي أيام فيها ينتشر الخير ثم يغلب الشر، وهل بعد هذا الشر خير يا رسول الله؟ أحاديث مشهورة، أدلة واضحة جدا، ما تخلو أمة محمد صلى الله عليه وسلم دائما من أصحاب العلم والفضل والعلماء المجتهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى أوله خير وآخره. كذلك في كل زمان طائفة لا بد أن تكون منصورة بعلمها وفضلها وبأدلتها وبعقائدها على الطوائف الأخرى. هذه كلها أدلة توجب لنا القول بأنه يجب أن توجد في الأمة ناس يقومون بهذا، ولا يغلق هذا الباب. في الحقيقة دي لو أغلق هذا الباب لا حرم الناس من خير كثير. وكذلك لا يبقى ابن الصلاح رحمه الله الذي تصدى لدراسة الحديث في المدرسة لتدريس مادة الحديث في المدرسة الأشرفية في دمشق، لما تولى كتب مصطلح الحديث بأي معنى إذا لم يكن له فائدة بمعرفة الصحيح والضعيف والجر والتعديل وغيرها، فما فائدة دراسة هذا العلم؟ هل يبقى تبركا فقط؟ لا. ولذلك ما قبله الأئمة على كل حال. الآن يذكر لكم أدلة غير هذه، يقول ولمن تمكن قال الشيخ. فإذا يقول لا نتجاسر، لا نتجرى، ما دامت الآلة موجودة فاستعمالها للمقصود الذي استعملها السلف حين السنة يا أخي، ما دامت هي الآلة موجودة معرفة الصحيح والضعيف، وقد تركوا لنا هذا العلم الذي هو واضح جدا. فإذا أقتنى أهدنا هذا العلم والأصل والوصول، فلماذا لا يمكن أن تطبقه كما تطبق في جميع العلوم، كما تطبق وصولها في جميع العلوم؟ فبأي دليل نخرجه من نخرج علم الحديث ووصول الحديث من هذه القاعدة العامة؟ فيقول هنا قال الشيخ ابن الصلاة لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان. قال لأنه لا شك أن خير القرون قرني، لكن لا يخلو من الخير، لا يخلو الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا أما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فإذا قواعد معرفة الضابط والمتقن والحافظ تركه لنا الأئمة الذين يعتمدوا على قولهم ابن الصلاة. فإذا كانت هذه القواعد تطبق فتأتي لنا النتائج أو تؤتي لنا النتائج التي استنتجها السابقون رحمة الله عليهم. ولا يمكن للمتأخر إلا أن يكون مستفيدا من كلام المتقدمين الذين كانوا جمعوا لنا هذه ومشوا عليها، ولا يمكن أن يأتي أحد فيبتدع قاعدة جديدة أو أصلا جديدة وصولا جديدة كما يدعي بعض المحدثينات في هذا الزمان. جمع المحدثين، أنا أذكر مثل هذا في الحقيقة دي. يعني في كلام أدبي زكي مبارك وفلان وفلان، فقال كان يعني يسميه لبعض الناس مثل هذه، يقول بعض المجددينات في اللغة، يقول يعني خناتي المجددين. في الحقيقة هذا الشيء يعني هدم أو اقتراح لحدم المصطلح. في الحقيقة أنهم يقولون يعني المتقدمين لهم فوائد والمتأخرين لهم فوائد، ولا بأس للمتأخرين أن يوجدوا فوائد. لا، الأصل ثابت فرعها في السماء إن شاء الله، كلها مأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي قاعدة من هذه القواعد التي اتخذها المحدثون رحمة الله عليهم إلا وله دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاد عن هذا الطريق صار محدثين من المحدثينات. نعم. فهنا قال في المنهل الروي ما غلبت الظن أنه لو صح لما أحمله أئمة الآثار المتقدمة. كأن منهل الروي لمن؟
الجماعة.
وافق ابن الصلاح في رأيه، وكأنه زاد دليلا آخر بأنه يغلب على الظن أنه لو كان هذا الحديث الذي أنت تصححه صحيحا لما أهمله أئمة الآثار المتقدمة في القرن الأول في القرن الثاني والثالث والرابع لشدة فحصهم واجتهادهم، هكذا قال. لكن نحن نعرف الآن المثل على هذا الإمام أحمد رحمه الله، وهو جمع أجمع كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرده. ما هي الأحاديث التي تكلم عليها رحمة الله عليه بالصحة والضعف؟ لو فحصت صبرت أقواله في ضوء المسائل التي نشرت الآن واشتهرت بين الناس، ومسائل عبد الله، مسائل صالح، مسائل مروزي، مسائل الميموني وغيرها وغيرها، تجد كم من الأحاديث حكم عليها بالصحة والضعف. حينما سئل حكم عليها، كان همهم جمع الأحاديث، هم يعرفون بظاهر الإسناد وما فيها من العلل وغيرها، كانوا يعرفون، لكنهم لم يتصدوا كما يقول لشدة فحصهم واجتهادهم. ليس يختص أو ليس يخص كل واحد نفسه للحكم على الأحاديث كله حديثا حديثا. الإمام أحمد في أكثر من 30,000 حديث، كم حديثا لو ذهبنا نبحث من المصححات منه ومن المضاعفات ما نجد إلا معدودة قليلة جدا. فهذا الدليل أيضا من ابن جماعة رحمه الله أيضا يبقى ضعيفا لا يعطي لنا النتيجة التي لأجله استدلنا. ما غلبت الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الآثار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم. أصحاب المسانيد وأصحاب الأجزاء الصغيرة كلها كان همهم جمع الأحاديث، وإذا سئل أحد هذا صحيح أو ضعيف وكان يتكلم بإسهاب، لكنه يعرف بالنظر في الحديث وبما يخالفه وبما يجعله يضطرب أو شيء من هذا سيضطرب، لكن لم يتصدوا أو لم يتشددوا في الفحص والاجتهاد في الحكم على كل حديث حديث. نعم، فإذا هذا الاستدلال أيضا لا يصح في محله. قال المصنف رحمه الله: والأظهر عندي، يعني النووي لما لخص هذا الكلام قال: والأظهر عندي جوازه، أي جواز الحكم بصحة الحديث نظرا لما نظرا للأسانيد. هو لا شك فيه، ليس كل واحد، يعني حتى أنك لا تسمع لمبتدئ في أي علم أن يدخل في صميم العلم، كذلك في هذا العلم لا بد أن يكون له مضي وقت وجلوس في المجالس، مجالس العلماء، ويكون له تخريجات وكذا قد قربه العلماء. ولذلك الطالب المبتدئ ينبغي ألا يخرج كتابا، هذا الذي نوصي. نعم، نحن نشجع أي طالب تأتيه المسألة فيبحث فيه، ولا يستهين في الحقيقة بنفسه ولا يهين نفسه ويقول أنا لا أقدر ولا أقدر ولا أقدر. لا، يعني مهما كان الإنسان كل علم يبتدئ به. أول يوم الشخص إذا ركب على السيارة وأراد أن يتعلم السيارة، أنت لا تعطيه في اليوم الثاني أن يسوق بنفسه، ما هو كذا، لابد أن يمشي مع أحد آخر في إرشاد إلى آخره حتى يتدرب، حتى يمر به أو يجتاز اختبارا شديدا جدا في الموضوع، ما هو كذا. مثل هذا في كل علم في الحقيقة، إذا دخل المبتدئ فيما في الفروع والمنتهيات فمعناه أنه يفسد، لكنه إذا كان يمشي ويكون مرشده أحد له شيء أعلى منه ثم هذا يستشير من ذلك، فيكون يأتي يوما إن شاء الله يكون من أكبر الأبطال، مثل ما يقولون أن الذي يسقط في المصارع يخرج يوما بطلا، يعني يدخل في الحلبة يوم يومين ثلاثة وكذا. فمثل هذا لا نقول كل واحد يخرج كتاب، لكنه لا مانع من الآن يدمن النظر في القواعد ويحفظ ويضبط، ثم يدمن النظر في أعمال الأئمة إذا أخذوا حديثا كيف طريقة بحثهم. وأنا أقول دائما في الحقيقة كتب التقارير، التلخيص الحبير، كذلك قبله نسب الراية وغيرها، انظروا كذلك ابن كثير الكتب التي خرجها، أي أشياء كثيرة من هذا من المتقدمين، ثم من المتأخرين كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا يعطي الطالب إدمان النظر فيه في الحقيقة وكثرة القراءة والنسج على منوال هذه الكتب يعطيه دربة في العمل في معرفة العلل وغيرها. أنا أعرف أن طالب من الطلبة جزاه الله خير دخل في الموضوع وعرض علي حديثا جزاه الله خيرا، فوجد الحديث مثلا الآن الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة، إن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، ما تركناه صدقة. جاء عن طريق بعضهم لم يورثوا دينارا فقط أو لم يذكر درهما، فهل يعتبر أن هذا شذوذ أو ليس بشذوذ؟ بالحقيقة هو رأى أن فيه شذوذ، نقول لا، درهم ودينار ليس فيها شذوذ، بالمعنى يروى بالمعنى، فيكون الطالب في الحقيقة هذه اللفتة جيدة جدا فيما إذا كان عدة رواة يرؤون الرواية على وتيرة واحدة وياتي يختلف، فكأنه عنده حس بأن المخالفة وكذلك زيادة والشذوذ، هذه هي تطبيق القواعد. فينبغي للطالب في الحقيقة جزاه الله خير أن يدخل في هذا الموضوع ويذاكر مع زملائه ويمضي فيه أياما وسنين إن شاء الله يأتي له. ثم بعد ذلك الآن الرسائل العلمية التي تكتب ما تجتاز إلا أن يكون فيها مناقشات، إلا أن تكون فيها نظر للمشرف، ما هو كل أسبوع على الأقل، كل يوم هو أسبوع عذر رسميا في الجامعات، أسبوع يوم ساعة واحدة من ساعة كذا إلى كذا، لكن في الحقيقة الطالب يكون دائما متصل مع المشرف، يسأل كل خطوة، كل يعني أصل إذا جمعه كذا في أي مسألة، مسألة فقهية، مسألة حديثية، مسألة منطقية، مسألة رياضية، فيأتي يوم وقد يجيز المشرف أنه قد فرغ من إعداد الرسالة يسمى له بالطبع. بعد الطبع ما يمكن أن يخرج للناس إلا إذا كان هناك مناقشة علنية على الأقل من اثنين لهم ذكر، إن لم يكن لهم باع الآن الله المستعان فلهم ذكر في هذا الباب، ثم يخرجون بعض الأخطاء، تبقى بعض هذه الأخطاء أيضا لا بد أن ينظر فيها الطالب. من الممكن أن تكون بعد هذه النظرات المتكررة من المختصين ما تبقى له إلا أخطاء قليلة التي لا تسلم منها أي ما لا يسلم منها أي علم عملي. فنقول الإخوان عندكم كتب القواعد احفظوها واضبطوها واعملوا فيما بينكم وتذاكروا، وكانوا يذاكرون سنين عددا، الإمام أحمد رحمه الله 40 سنة وهو في الرحلات وبعد ذلك جلس للتدريس والتهذيب وكذا، فمثل هذا العمل في الحقيقة ينبغي أن يكون بعد مدة طويلة، يأتي وقد تدرب إن شاء الله ويكون قد خرج نفسه وثقف إن شاء الله على العلم المطلوب، بذلك يكون إن شاء الله إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن تجد سبحان الله، وأنا سمعت بعض أهل العلم في مجلس وأنا أحترمه لكن ما أحترم كلامه، قال هذا الكلام يقول الحديثيون، يعني سبحان الله، وتلك شكاك ظاهر أنك عارها، هذه ليس آرا بأنه يبحث في الحديث وينظر في الحديث، لا يريدون أن ينقل إلا قال القرافي أو قال فلان أو قال فلان أو قال فلان فقط. لكن إذا كان هناك ترجيح لمسألة في ضوء الأحاديث وقد بحث الأئمة فيعيرون ويقول هذا كلام الحديثيين، لا يريدون في الحقيقة، وهم يجعلون الحديث ذرة لكتب الفقه، لا، ليست هناك أي تضارب بين الفقه المشهور بين إلى الفقه المذاهب وكذلك بين هذه العلوم، علوم الحديث والنظر في الحديث، غاية ما فيه أننا نأخذ ونرجح الآن كتب الفقه عامة فيها أحاديث من كل نوع، هل يجب علي أن أخذ كل حديث؟ السلسبيل، ما هو السلسبيل لمعرفة الدليل؟ فقه الحنابلة يقول لا، تخريج أحاديث أي كتاب؟ نعم، لا لا لا، زاد المستقنع، تجد فيها نص عليه صاحبه ورحمة الله عليه من الحنابلة، لكنه جاء فيه أحاديث ضعيفة، فما دامت هذه موجودة لماذا لا نأخذ هذه الأشياء ونطبقها على الأحاديث الصحيحة، ما سبق ما يكون ما ثبت بالحديث الصحيح ويثبت، وإلا يقال هذا القول رحمة الله عليه مضى به لا نناله بشيء، لكن نقول هذا القول يبقى ضعيفا. الآن سمعت من مشايخنا الحنابلة هم يقولون أن ما جاء فيه أنه لا يجوز استقبال النيرين عند قضاء الحاجة، استقبال القبلة معروف، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، لكن ثابت في الكتب أنه لا يجوز استقبال النيرين عند قضاء الحاجة بولا وبرازا ولا استدبارها. النيرين يعني الشمس والقمر. هذا ليس له دليل، كلهم يقولون حتى الذين هم تربوا في المذهب الحنبلي وكل شيء يضعفونه، يقول ليس عليه دليل وجزاهم الله خيرا. ولا ينبغي للمسلم أن يكون يعني متثبت على ومجامد على الأقوال التي جاءت في الكتب ولا يطلح له أنا عقيدة شارة، لا هذا ليس من فالحاصل ذهبت المسألة في أنه ما دام هذا العلم وقواعده وأصوله بين الناس تذكر وتكتب وتقرأ وتذاكر، فلماذا لا يكون الإنسان يبرع في هذا الفن أيضا كما يبرعون في الفنون الأخرى ويشجعون، ونحن نشجع في هذا أيضا. كن بدون تعصب إن شاء الله تأخذ القول الصحيح وترجع القاعدة في الجرح والتعديل أمامك غاية ما فيه لا تتسرع. الإسراء والتسرع في أي شيء ليس به علمي وليس بمقبول عند الناس. فعلى كل حال قال المصنف والأظهر عندي جوازه لمن تمكن. وما كيف يتمكن؟ لا يكون تمكن في سياقة سيارة واحدة في يوم واحد يومين اثنين، لا يمشي 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 حتى إلى مدة طويلة في كل فن هكذا. تمكن لا يأتي إلا بعد إدمان النظر في أقوال العلماء وإدمان الطلب الكثير جدا حتى يبلغ إذا رأينا متى يجلس للتحديث في أقوال العلماء. قالوا لا يجلس إلا بعدما نضج عقله ونضج علمه بعد 40 سنة، بعضهم قال لا بعد 50 سنة، لا يجلس للتحديث إلا بعد 50 سنة. وقالوا أخو 50 مجتمع أشدي ونجزني مداورة السيون، وبعضهم قال لا إلا بعد ما يبلغ 60. فشددوا تشديد هذه المدة كلها، أرادوا منه أن يمضي في طلب والتحصيل حتى يتمكن وتقوى معرفته. هو الذي على كل حال مطلوب، لكن يختلف هذا باختلاف الناس. فقد يكون إنسان في عمر 20 سنة مثل ابن تيمية رحمه الله، قد يجمع الله له كل العلوم فيتحدث ويفتي، وقد يكون الإنسان يبلغ 60 سنة ولا يبلغ مبلغ هذا، فيختلف باختلاف لا شك فيه، وإن سعيكم لشتى. قال العراقي وهو الذي عليه عمل أهل الحديث وقد صح، وهو الذي أي كأنه ابن جماعة وافق ابن الصلاح العراقي رحمه الله من المتأخرين بعد ابن جماعة يمكن 300 سنة، قال وهو الذي عليه عمل أهل الحديث أي في التصريح أو في السماع والإذن في الدخول في التصريح والتضعيف لمن تمكن وقويت معرفته فقد صحها.
وافق النووي شيخ ولا ابن جماعة؟
لا وافق النووية العراقي وافق النووي وابن جماعة وافق ابن الصلاح، فيقول فقد صحها جماعة من المتأخرين الذين جاءوا بعد ابن الصلاح أو من المعاصرين لابن الصلاح أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصريحا. فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام. نعم ابن القطان ذكرنا البارحة وأنا تذكرت فيما بعد أن كتاب ابن القطان هو إحكام الأحكام أو الأحكام الصغرى، هي في الحقيقة لابن لعبد الحق الأسبيلي. هذا الكتاب فيه أوهام وإيهامات فرد أو تعقب عليها ابن القطان وسمى كتابه الوهم والإيهام. هذا الكتاب لم يطبع، ذاك طبع صحها فيها كتاب ابن القطان صحها في كتاب الوهم والإيهام، صحها فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونالاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث هو حديث المسح على النعلين، هذه مسألة معروفة لدى العلماء. وهناك المسح الجوربين والمسح الخفين، هذا كاد أن يكون متفقا عليه بين أهل السنة ولا يخالفه إلا طوائف هم خارجين عن أهل السنة. أما المسألة الجوربين فخالفوا فيها بما اختلفوا فيها في نوعية الجوارب، والمسألة النعلين يقول به قليل من العلماء وخاصة أهل الحديث نظرا لما صحت فيها بعض الروايات، وخاصة النعلين التي حكمها مثل الجوربين في المشقة في خلع هذه النعل. فيكون هذا الحديث صححه عبد الملك بن محمد علي بن عبد الملك علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان الفارسي صاحب كتاب الوهم والإيهام. وهو من المعاصرين لابن الصلاح، يعني كأن امتدادا لما كان قبل ابن الصلاح وما بعد ابن الصلاح امتداد حاصل لعمل التصحيح والتضعيف. وحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة، أخرجه قاسم بن الأسبغ. هذا الحديث صحيح، جاء بلفظ آخر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون. وفي رواية أخرى حتى كان يسمع لبعضهم شفير. فجاءت المسألة النوم ناقض للوضوء، فلماذا لم يكونوا يتوضعون؟ جاء أقوال العلماء في التفريق بين النوم العميق الذي يغيب الإنسان فيه عن وعيه والنوم الخفيف. فهنا مهما كان الإنسان جالسا ربما يكون الإنسان في حالة الجلوس يكون في نوم عميق، يكون نومه ثقيل جدا، قد يمشي نومه ثقيل جدا، هذا وارد للأطفال ترون يمشون وهم في النوم لا يشعرون بشيء، فمثل هذا الإنسان قد يكون. ففرقوا بينما إذا كان الإنسان نومه خفيف ويعرف أنه ما حدث له حدث فيجوز له أن لا يتوضأ ويصلي بذاك الوضوء، وإذا كان نومه عميق على أي هيئة كان على كل هذا. ومنهم الذين صحه بعد ابن الصلاة الحافظ، أو من المعاصرين الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي جمع العلماء قبل طبعه. الآن الكتاب في طريقه إلى السبع، طبع منه ما أدري هل 6 أجزاء أو 7 أجزاء. نعم جزاه الله خير من الذي من تصدى لإخراجه. نعم نعم جمع كتابا سماه المختارة الشيخ عبد الملك بن دهيش جزاه الله خيرا، سبع هذا الكتاب مع كتب أخرى، و هذا خير كبير منه. وأيضا الكتاب ميسور في الأسواق لكن لم يكمل. المختار للضياء التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، وصح الحافظ زكي الدين المنذري كتابه مشهور أيضا فيما بينكم، هو مختصر المنذري لأبي داود سنن أبي داود، وله كتاب المشهور الترغيب والترهيب المنذري، وله كتاب أيضا وفيات النقلة مطبوع، هذه كلها. صح الحافظ زكي الدين المنذري حديث بحر بن النصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم صحح الطبقة التي تلي هذه، فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي حديث جابر ماء زمزم لما اضطرب له، ثم صحها طبقة بعد هذه، فصحها الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيادة، قال هكذا في الزيادة، هذا من مساوي التحقيق في الحقيقة. قال في الحامش المحقق يقول في نسخة زيارة، الصحيح هو الزيارة، لكن الصحيح ما أثبته، أثبت الخطأ، هو الزيارة في الحقيقة، يعني حديث ابن عمر في الزيارة. ما هو الحديث؟ وما من هو تقي الدين السبكي؟ تقي الدين السبكي هذا رحمة الله عليه كان من الذين، ما هو قاضي كبير من قضاة الشافعية، لكنه رد على الإمام ابن تيمية رحمه الله في تفصيله في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز، لا تشد الرحال إلا على ثلاثة مساجد، ابن تيمية فتواه مشهور، لكنه في الحقيقة كتابه مطبوع، كتاب السبكي مطبوع باسم شفاء السقام بزيارة خير الأنام، هكذا، ليس بزيارة قبر خير الأنام، بزيارة خير الأنام، كتاب تبعه أهل الهند الذين يتفق هواهم مع هوا الكتاب في حيدرآباد، تبعوا هذا الكتاب، وهذا الكتاب قال رد على ابن تيمية رحمه الله وجهله أشياء كثيرة، فقال إنه يمنع، هكذا يمنع، نقل عنه المنع مطلقا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سوء أدب منه، جهل، الفاظ شديدة جدا تكلم فيه، وفي الحقيقة هذا افتراء وليس بصحيح على ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله يفصل، معروف إذا ذهب إنسان وفي منسكه كتب آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذا وصل هناك، لكن مسألة شد الرحال هو الذي جزاه الله خير تشدد فيه، هو الذي تشدد فيه ابن تيمية رحمه الله، وهو بحق وعلى حق محق، فلا يجوز بهذه النية السفر إلى المدينة، السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا وصل هناك فليس له أن يمتنع من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقرير ابن تيمية رحمه الله، لكنه نقل هو في كتابه شفاء السقام، لعلكم إذا رأيتم مقدمته، قال يمنى من سوء أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر، هكذا يقول. رد على الحديث، ما هو حديث ابن عمر؟ الحديث مشهور هو من طريق موسى ابن هلال عن عبد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه، من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث مشهور، من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا الحديث ضعفه غير واحد من العلماء الذين لهم اعتبار في كلامهم في التصحيح والتضعيف، وهو مداره على موسى ابن هلال، وهو رجل مجهول، ابن عدي في الكامل الضعف لقيل في الضعفاء، وفي ترجمته في جميع الكتب التي ذكروا قالوا هذا من ضعف حديثه. جاءت هذه الرواية، موسى ابن هلال لضعفه اضطرب فجعل هذه الرواية، موسى ابن هلال مجهول عن عبد الله ابن عمر العمري المكبر، تعرفون حاله، ضعيف، وأخوه عبيد الله ثقة. جاء موسى ابن هلال مرة أخرى فغير عند بعضهم الرواية، في رواية بعضهم موسى ابن هلال عن عبيد الله ابن عمر الثقة، لا يختلف الحكم لو كان عن عبيد الله أو عن عبد الله، إن كان عبد الله ففيه سببان للضعف، أولا جهالة موسى، ثانيا ضعف عبد الله ابن عمر العمري المكبر، إذا لم يكن عبد الله بل يكون بدله أخوه عبيد الله الثقة فيكون سبب الضعف للحديث موسى ابن هلال أو جهالة موسى ابن هلال. فإذا العلماء كلهم ضعفوا، جاء هذا الشيخ من زار قبري وجبت له شفاعتي، جاء هذا الشيخ فردا على ابن تيمية رحمه الله صح هذا، يقول هذا حديث صحيح. فإذا كأنه يريد هل يوافق سيوطي أو لا يوافق، ليس بلازم أن يوافق، لكنه في معرض الرد على القول بأنه لم يصح أو لا يصحه من بعده، أراد أن يذكر أن بعده جاءوا ناس ولم يمتنعوا من التصحيح والتضعيف. ثم هذا الكتاب شفاء السقام جاء عليه رد، هذه الكتب بارك الله فيها اقتنوها
الصارم المنكي،
الصارم المنكي في الرد على السلفي، المنكي هكذا أنكى ينكي إن كان لغة خطأ، وصح لنا شيخنا محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمة الله عليه عندما كنا ندرس عليه، فلا يصح أن نقول صاحب الصارم المنكي، لأن أنكى ينكي لغة لا يوجد، إنما نكأ نكأ ينكى في الثلاثي ليس في الرباعي أنكى. الحديث جاء فيه لا ينكى عدوا ولا يسيد صيدا، إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فإنه لا يسيد صيدا ولا ينكى عدوا، إنما يكسر السن ويفقع العين، يعني الشيء الذي فيه ضرر لابد أن ينهى عنه كل نبي من أنبيائه لأمته، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. الصواب فيه قال شيخنا محمد تقي بن الهلالي بتسميته الصارم المبكي، وهو الذي يوافق الرد على السبكي، ليس على السنكي إنما هو على السبكي. ففي الحقيقة القلب يطمئن إلى هذا أنه وقع فيه قلب تصحيف، فقد كتبوا أو طبعوا الصارم المبكي، والصواب الصارم المبكي في الرد على السبكي. نعم. فهنا على كل حال أثبت لنا ممن آثر ابن الصلاة لم يعرفوا كلامه ورأيه، وممن بعده، ثم بعد ذلك كل العلماء جاءوا حتى السيوطي وما العراقي أبو زرعة ولي الدين ومن بعده ومن قبله كلهم كانوا يعملون بهذا العمل، ولم يبق إلا راعي لابن الصلاح رحمة الله عليه لم يعمل به. قال أي العراقي قال ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، ولم يزل ذلك دأب، ما هو كذا دأب ولا دأب، لأن زال ما زال من أخواتي كان، ما زال من أخواتي كان، لم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك، إلا منهم من لا يقبل ذلك منهم، يعني فيهم ناس كأنه ينكت يقول فيهم ناس دخلوا من ليس له أهلية، فلا يقبل منهم التصحيح والتضليل، إنما يقبل من يشهد له بالعلم والفضل والتمكن وقوة المعرفة في هذا الباب. وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه، وهذا أمر واضح جدا من المتقدمين، إن كان فهناك غير واحد رد عليهم أو رد عليهم من بعدهم. الحاكم في مستدركه جاء ووصف الحديث بأنه صحيح على شرط الشيخين، جاءوا وقالوا لا بل وليس بصحيح بل وموضوع، فهذا شان العلم في كل الفن. قال شيخ الإسلام أي ابن حجر قد اعترض على ابن الصلاح، قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره. ابن حجر دقيق جدا جزاه الله خير، قال يعني كلام ابن الصلاح في الحقيقة في رأي له وله دليله، لكن الذين ردوا لم يأتوا بدليل يرد هذا الكلام، إنما مخالفة آل عصره، ليس بلازم أن يكون مخالفة آل عصره هو الصواب، ربما يكون رأيه هو الصواب، فلذلك قال كلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، ومنهم من احتج بمخالفة آل عصره، ومن بعده له في ذلك مثل هذا الذي صرد لنا، يقول هذا لا يكون حجة عليه، هذا رأي له وله دليله، دليله ماذا؟ لضعف الأهلية وأنه بعد الناس عن العلم، فينبغي أن يدفع في هذا أو يرد هذا الكلام، لا أن يرد بمخالفة الناس الآخرين، فمخالفة شخص لا يكون دليلا على إبطال كلامه، قد يكون يخالف وهو ضعيف الدليل. فعلى كل حال يقول بمخالفة أهل أثره ومن بعدهم له في ذلك، كابن القتان وابن المقدسي والزكي المنذري ومن بعدهم، كابن المواح وابن الدمياط والمزي ونحوهم، وليس بوارد، يعني مخالفة غيره ليس بوارد على كلامه، يعني مخالفتهم لا يرد كلامه، هكذا ينبغي، كانوا يقترح أن هذا الذي ردوا عليه أو ردوا به كلام ابن الصلاة ليس دليلا كافيا، مخالفة الناس ليس دليلا كافيا في رد كلامه، لأنه لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره، وإنما يحتج عليه بإبطال دليله أو معارضته بما هو أقوى، هذا هو الصغير. ومنهم من قال لا سلف له في ذلك، ولعله بناه على جواز خلو الأصل من المجتهد، وهذا إذا انضم إلى ما قبله أنه لا سلف له فيما ادعاه وعمل أهل أثره من بعدهم على خلاف ما قال انتهض دليلا للرد. كأنه يرى أنه ما دام إذا كان الحق معه كان السلف السابقون يقولون مثل كلامه. ليس له سلف معناه جاء بكلام جديد لا يوافق عليه. يقول هذا الكلام له وجه فيه ما ينتهض دليلا. قال ثم قال ابن حجر ثم إن في عبارته عبارة ابن السلام مناقشات ينبغي أن نناقش وناخذ على كلامه ما يمكن أن يؤاخذ فلا يقبل. ومنها قوله فإنا لا نتجاسر، ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة وإن لم ينهض إلى درجة التعذر، فلا يحسن قوله بعد ذلك فقد تعذر. ماذا قال ابن صلاح؟ قال إذا لم نجد إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث إلى غيره ليس منسوسا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه كذا وكذا. فيقول الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة، كأنه يقول لا تقل أنه متعذر. ابن الصلاح يقول له كأنه يقترح على ابن الصلاح يقول لما فيه من التعب والمشقة في هذه الأزمان، أما المتقدمون فكانت لهم الوسائل متيسرة أكثر وإن لم ينهض إلى درجة التعذر، يعني هذه المشقة لا يصل إلى درجة التعذر، فلا يحسن قوله بعد ذلك فقد تعذر، لأن التعب الحاصل لا يصل إلى درجة التعذر وليس متعذرا ولا محالا. ومنها أي من كلام ابن الصلاة مما يناقش أنه ذكر ما ضبط الحفظ والإتقان، قال لأنه ما من إسناد إلا ونجد أما يشترط في الصحيح من الحفظ نجد عريا أما يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان فآل الأمر من يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان والضبط، ثلاثة أشياء. فيقول ذكر مع الضبط الحفظ والإتقان، ما يحتاج إذا ذكر خلقية الضبط دخل فيه الحفظ والإتقان، فكأنه جاء بشيء زائد لا يحتاجه أو لا يحتاج إليه. ومنها أنه قابل بعدم الحفظ مع وجود الكتاب، هو في الحقيقة في آخر كلامه أيضا قال إذا كان إنسان يروي فلا بد أن يروي من الحفظ وليس من الكتاب، هكذا يقول. فأفهم ابن الصلاح أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه، والمعروف أن أئمة الحديث خلاف ذلك، يعني يرون الأفضلية للتحديث من الكتاب إلا إذا كان معروفا كتابه وحفظه سواء، لكن في أكثر الأحيان يقولون الرواية بالكتاب أضبط وأصح، ربما يكون لأن الذاكرة خوانة، ذكروا هذا. وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا لكن لا يحفظ ما سمعه عن ظهر قلب واعتمد على ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له، فحديثه على هذه الصورة الصحيح. يقول هكذا، يقول ابن الصلاح كأنه يعيب أن هذه الصورة إذا كان أخذ كتابا من تحديث شخص عن ظهر قلبه وليس عن كتابه فيبقى فيه إمكانية الخطأ، حديثه لا يكون صحيحا. إذا كان عن ظهر قلبه فحديثه يكون صحيح، أما إذا حدث من كتابه فربما يزيغ البصر وربما يزيغ، يعني في الحقيقة هذا مما فسروه لشارح كلامه، قالوا أنه يشترط الحفظ لأن الحفظ لا يكون إلا أثبت من الكتاب، هذا شيء في الحقيقة يناقش كما ناقش ابن حجر وقال بل الكتاب أثبت، ولذلك فضل تلاوة القرآن للحافظ بالقرآن بالنظر، لأنه قد يكون ينسى آية ثم ينسى آية ويذاكر ويراجع فتبقى آية منسية، لكنه إذا كان يراجع وهو حافظ من الكتاب من كتاب الله تعالى فيتذكر ما يكون قد نسيه. على هذا المعنى المحدثون يرون أن الشخص مع الحفظ لا بد أن يكون له كتاب. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن شخص فقال لا بأس به إلا أنه كان يحدث من حفظه وليس له كتاب. هذا من جملة جروح الإمام ابن تيمية وتعليل الأحاديث، إلا أنه كان يحدث من حفظه وليس له كتاب. فالإنسان إذا نسي إلى أين يرجع إذا لم يكن له كتاب؟ لكن إذا تشكك في شيء فيذهب إلى الكتاب ويصحح شكه ويقوي ذاكرته وحفظه، لكن إذا لم يكن له كتاب فتناسى أو تشكك فيه يبقى مشكوكا فيه. ولذلك الصحابة والتابعين الذين لم يكونوا يكتبون جاء في تقييد العلم ترى روايات كثيرة، كذلك في كتاب العلم في الدارمي كتاب السنة ذكر فيه أحاديث أن الصحابة وكذلك التابعين إذا شكوا في حديث كانوا يتركون روايته. لماذا؟ لأنه ليس عندهم مكتوب حتى يرجعوا ويصححوا. لكن فيما بعد اعتبر عيب من شخص يتصدى لكتابة الحديث وحفظ الحديث ليس له كتاب. فإذا اقتراح ابن حجر أن يكون أخذ هذه الرواية عن حفظ ليس عن كتاب في الحقيقة يعني عكس الموضوع، والموضوع يكون قويا فيما إذا كان أخذ الرواية من كتاب ولو لم يكن حافظا، فالرواية من كتاب أثبت. قال وفي الجملة ما استدل به ابن صلاح. ابن حجر كلامه مستمر في مناقشة كلام ابن الصلاح. قال وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من قول الأسانيد ما منها إلا وفي من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح، إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع. يعني هذا جانب من القضية، والجانب الآخر أنه هناك توجد أسانيد لا يكون عريا من شروط الصحة ممنوع. والممنوع قلنا أن الأئمة في القرن الخامس السادس إلى ما بعده حيث كان علم المنطق مستحرا بينهم وعلم المناظرة، فذلك المنع في الحقيقة هذا من اصطلاح أهل المنطق، يقول هذا كلام ممنوع. ممنوع معناه منهي، لا، المنع يقولون هو التعقيب على كلام بدليل، ودليل المنع يسموه سند، وسند المنع هكذا يقولون هم المنطقيون أو المناطق، ما يقولون دليل، يقولون سند المنع، هذا الكلام الذي قلت ممنوع أي معترض عليه بدليل، ودليل نقض كلامك كذا وكذا. فهنا قال إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع. سند المنع ودليل المنع أين هو؟ قال لأن لام للتعليل، هذا هو الدليل، لأن من جملته أي من جملة ما ذكروها من الأسانيد من يكون من رجال الصحيح أيضا، وقل أن يخلو إسناد عن ذلك، قد يكون منهم من يكون حتى في إسناد واحد ليس كلهم عريا أما يشترط من الصحة أما يكون من شروط الصحة، كذلك الإسناد بكامله ليس جميع الإسناد قد تكون خالية من شروط الصحة، منها أسانيد تكون فيها أو متوفرة شروط الصحة، وقل أن يخلو إسناد من ذلك. وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك فمسلم صحيح، بعض الإسناد قد يكون عاريا عن شروط الصحة، لكن لا ينحظ دليلا على التعرض. بعض الإسناد إذا لم توجد فيها شروط الصحة فلا يمكن أن يأتي أي أحد يقول فإذا الحكم على جميع أسانيد الدنيا متعذر لأجل أنه يوجد في بعض الأسانيد أنها لا تزن على وزن شروط الصحيح، فيقول لكن لا ينهض دليل على التعذر إلا في جزء ينفرد بروايته من أصف بذلك. نعم، إلا في جزء كتاب بكامله وصل إليك عن طريق راوي متهم بالكذب، ربما أدخل فيه أشياء كثيرة لم يروي هذا الكتاب عن فلان إلا فلان. الواقدي الآن، مغازي الواقدي كلها في الحقيقة دي. مغازي الواقدي كلها يكون في معرض الاعتراض لأن الواقدي متهم بالكذب. ومن الغريب ما قال بعض العلماء، قالوا أنه مكذب في الحديث إمام في السيرة، وهذا الشيء في الحقيقة لا يفهم. الحديث الذي جاء فيه وفي علم الواقدي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الحديث الذي ينبني عليه أحكام العقيدة وغيرها وغيرها، إذا كان مكذبا فيه ولا يتورى عن الكذب في الحديث فالسيرة ولد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة كذا أو وقع له مع الكفار كذا من الوقايا، هذا يكذب فيه بقلب قد يكون أنشط من هذا، مو كذا؟ فما يمكن أن نقبله. مغاد الواقد كله الآن في معرض البحث، لا نقبل منه شيئا إلا إذا وافقه غيره أو يكون جاء عن طريق آخر، لأن كل كلامه هذا في معرض الشبهة، لعله يكون كذب فيه ما دام أنتم كذبتموه في الحديث. فما يخاف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الكذب عليه ليس ككذب على أحد الناس، فكيف يتورع عن الكذب في السيرة وفي التاريخ وغيرها وغيرها. كذلك إذا كان كتاب من كتب الفقه، كتاب من كتب الحديث، لم يروي إلا شخص معروف بالفسق والفجور والشرب والخمور غيرها وغيرها، فإذا الكتاب كله صار مضعفا، يقال إن إسناد الكتاب ليس بصحيح لأن مداره على شخص لم يوافقه معه أحد، شخص متهم بالكذب. فإذا كان هكذا فنقول هذا لا يمكن أن يحكم على أحاديثه بالصحة. نعم، لكن مع ذلك يمكن أن تبحث أحاديثه في مواضع أخرى فتجد هذه الأحاديث عن طريق راوي ثقة وقد لا تجده، فالذي تجده فيقال هذا الحديث الذي أخرجه فلان المكذب عن طريقه ضعيف جدا، لكن جاء بطريق صحيح فلان فلان آخرين. وقد يكون هذا، فقد روى الواقدي أحاديث كثيرة وهي في البخاري ومسلم، فنقول لا نقبل عن الواقدي إنما نقبل لما جاء في كتب أخرى. أما الكتاب المشهور، نعم طيب إن شاء الله، فيه أسئلة كثيرة. طيب نكتفي إلى هنا، وصلى الله على خير خلقه محمد، نأخذ الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو منكم توضيح في مسألة من يهتم بالتفسير والتضييق اعتمادا على إيش؟ على مزاعم العلماء، على كل العلماء الذين يصبرون كالنووي وابن حجر وغيره، فيأتي بعضهم وينقض هذه القواعد، بناء على قواعد العلماء الذين يصبرون كالنووي وابن حجر وغيرهم، فيأتي بعضهم وينقض هذه القاعدة لأنها لم تشهر من قبلهم. ما أظن أن ابن حجر الآن هذه، أنت قلت كأن هناك ناسا أولا بنيت أن ابن حجر والنووي يأتون بقواعد لم تشهر من قبلهم. أولا هذا الكلام ممنوع، وسند المنع أننا إن شاء الله صبرنا ووجدنا هؤلاء أتبع الناس لأقوال السلف في قواعدهم، فما يمكن أن يكون إن ابن الصلاح أن ابن النووي أو ابن حجر اختراع قاعدة، لكن نقول قد يصدر منهم خلل في تطبيق قاعدة. راو واحد قد يكون يستبح ثقة باسم ضعيف، فيشتبه على هذا أنه لعله ضعيف فيضعف الحديث، فيأتي أحد ويجد. أنا أقول الشيخ الألباني وهو العلم في الحقيقة جزاه الله خير في كتاب العلم لأبي خيثمة كتب ذكر الحديث عن طريق أبي ضمرة عن فلان عن فلان هكذا، قال أبو ضمرة لم أجد له ترجمة أبو ضمرة. لكن الآن فرضنا أن يعني واحد جاء ووجد أبو ضمرة فيه تصحيح والصواب كذا وكذا بأدلة قوية، هل يكون عالم منه نقض كلامه؟ لا، ليس معناه أنه لا يجوز له ينقض. لا، وجدنا هذه الرواية عند في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رحمه الله، هذه الرواية بنفسها حدثني جامع بن شداد أبو صخرة، أبو صخرة باسمه موجود جامع، لو كان تصحف جامع بن شداد أبو ضمرة فلا بد أن تصحح أبو صخرة، لأن جامع بن شداد كنيته أبو صخرة، وهنا في كتاب العلم هذا الحديث ما ذكر إلا بكنيته، فتصحف أبو ضمرة ولم يذكر باسمه فخفي على الشيخ. هكذا يمكن أن يخفى، لكن يأتي طالب قد يظهر له هذا الحديث ويقول هذا هو جامع بن شداد والإسناد ثقة، لأن أبو ضمرة ليس أبو ضمرة بل هو أبو صخرة، فليس معنى أنه صار أكبر من عالم من الألباني أو إذا اعترض أحد النووي أو استدرك عليه. فنحن نقول أنت قلت أنهم يأتون بقواعد لم يعرف من قبلهم، إنما عرف من قبلهم فقط، هذا لا يمكن، أتي بدليل على هذا. ثانيا قد يكون الخلل في تطبيق القواعد وفي ضبط الأمر، فهذا يمكن أن يستدرك عليه المتأخر لمن تقدم. نعم. هل تؤيد أن يقرأ طالب العلم الذي لم يتمكن من علم الإسناد من أن ينظر في المؤلفات التي اعتنت بمتون الحديث مثل جامع الأصول ومجمع الزوائد؟ سبحان الله، هذه كلها من الكتب كلما نظر الإنسان فيها بركة، وما تخلو هذه الكتب من تعليمك القواعد الحديث بارك الله وقواعد التحديث. فلكنه نقول لا، الذي يريد أن يحضن كله دفعة واحدة يريد أن يحضن دفعة واحدة كلها ربما يفوته، فإذا يأخذ درجات ودرجات إن شاء الله حتى يصل إلى مطالعة هذه الكتب والنظر فيها، ثم إذا نظر وأشكل عليه شيء فيذاكر، والمذاكرة علم المناقشة وعلم التفاهم، في هذا معروف لدى أئمتنا رحمة الله عليهم. فلا يأخذ في أول الوهلة الكتب العالية، السلم بسلم.
الشيخ بمناسبة السؤال الأول، السؤال اللي قبل هذا، يقول أن القاضي عياض هو الذي نصه على شرح البخاري، فهو من هو لم يعرف من قبل ذلك؟
سؤال جيد. بناء على السؤال الأول، أن قال بعض الأفاضل أن القاضي عياض هو الذي أشهر بين الناس أن الإمام البخاري رحمه الله يشترط ثبوت اللقاء في الرواة في صحة الحديث. ليس قاضي عياض فقط هو الذي أشهر، لكنه تلمس من ابن بطال وهو قبل قاضي عياض، تجد في كلامه ما يشعر هذا. والبعض الإخوان جزاه الله خير متصدي للموضوع، ربما يخرج كتاب على هذا الغانة، وهو الأستاذ الدكتور خالد الدريس منصور، صاحب كتاب موقفه الإمامين، ورجل في الحقيقة جزاه الله ليس هينا، له جد وكد له نظر، وقد أشرفت على رسالته في الدكتوراه، ورجل ما شاء الله، واتصلت معه فهو يعني جمع نصوصا كثيرة في هذا الباب إن شاء الله، وسيخرج إن شاء الله ما يقر العلم. ما هي صحة هذا الحديث؟ تضرب أكباد الإبل ولا يجدون عالما كعالم المدينة. لفظ الحديث يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أحدا عالما بعالم المدينة، حديث صحيح. ماذا فيه؟ ما ندري إيش يقصد الأخ، وهو خاص بمالك الإمام. صحيح، نعم، قد يكون في زمان ما لا يوجد عالم إلا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الجزيرة كلها، كانوا يضربون الأكباد. في كل زمن المجددون، ومالك النجم رحمة الله عليه لا شك أنه كان هو الذي ذكره في ترجمته، هو يعني مورد هذا الحديث، أو هو الذي يطبق عليه هذا الحديث، هكذا قالوا. لكن بعضهم قال لا، ليس المقصود منه، إنما المقصود منه إثبات العلم واستمرار العلم في المدينة إلى طول الدار، هكذا قال بعضهم، فلا يختص بمالك رحمه الله، إنما قالوا ابن تيمية رحمه الله له كتاب صحة مذهب أهل المدينة، كأنه يشير إلى هذا المعنى، طالع كتابه صحة مذهب أهل المدينة، لا يوافق أن كل ما قال مالك من عمل أهل المدينة صحيح، لكنه وازن موازنة بين أهل الكوفة وأهل المدينة، فوجد أن أهل المدينة علمهم يعني مستند إلى دليل أكثر مما يكون من علم أهل الكوفة. كتاب صحة أهل المدينة هذا مطبوع قديم، ما أدري الآن طبع ولا ما طبع، طالعوا بارك الله فيكم. نعم، حديث إذا رأيتم الرايات البيض تخرج من خراسان فاتبعوها ولو فإن خليفة الله المهدي، هل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث الرايات البيض هذا ليس بصحيح فيما أذكر، وانظروا كتاب رفيقنا وزميلنا الدكتور عبد العليم عبد العظيم المهدي، أحاديث المهدي، أحاديث المهدي، جمعها رسالة ماجستير، وفي زمن الدكتور الشيخ محمد أمين المصري رحمة الله عليه، هو الذي أرسل يعني كان يرشد إلى مثل هذه الموضوعات، فجمع هذه الأحاديث وكتب كتابا جيدا، وكل من كتب بعده شيخ عباد عبد المحسن العباد حفظه الله، شيخ التويجري وغيرهم، كل من كتب في هذا الموضوع نوهوا بشأن هذا الكتاب، وهذا الكتاب مطبوع ميسور الآن في مجلدين بارك الله فيكم والصافية له، وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس بالصحيح. نعم، لكن أحاديث خروج المهدي ثبتت من عدة أحاديث، فلا يمكن أن يقال إنه لم يثبت حديث في المهدي. هل الدم الذي يخرج من الإنسان نجس وإذا أصاب الثوب